بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي إشكال أورده الشيخ قدس الله نفسه على من تمسك بهذه الروايات لإثبات جواز بيع المجهول بضميمة المعلوم، وهو أنه إن أريد بهذه الروايات إثبات قاعدة عامة بجواز بيع المجهول بضميمة المعلوم ولو كان الضم بداعي التجويز للبيع، فالروايات لا تفي بذلك، كيف بعضها فيه من الإشكال ما تقدم. وإن أريد إثبات الحكم في الموارد التي تعرضت لها الروايات من دون التعدي عنها، فهذا الكلام بغض النظر عن الإشكالات المتقدمة لا بأس به، إلا أنه لا يفيد لإثبات الحكم العام. إذن هذه الروايات إما أن نعمل بها في مواردها ولا نلغي الخصوصية ولا نثبت بها العموم، وإما أن لا نعمل بها أصلا. بقي الكلام في توضيح التفصيل المذكور في كلمات العلامة قدس الله نفسه، من أن المجهول إن كان تابعا فلا بأس ببيعه، وإن كان متبوعا فالبيع باطل. وقد ذكرت عدة معان لمعنى التبعية في المقام. والذي يظهر من كلماته قدس الله نفسه في مواضع من كتبه خصوصا القواعد، أن المقصود بالتابع ما يكون مأخوذا على وجه الشرطية، وبالمتبوع ما يكون مأخوذا على وجه الاستقلال أو الجزئية. فإن أخذ المجهول شرطا صح، وإن أخذ جزءا بطل البيع. فلو قال بعتك هذه الأم بشرط أن تكون حاملا صح البيع وملك الحملة لو ولد الولد، وإن قال بعتك هذه الدابة وحملها كان البيع باطلا. وهذا ما يفهم من عدة مواضع في كلماته، إلا أن المحقق الثاني قدس الله نفسه موافقا للشهيد الأول والشهيد الثاني تأمل في صحة هذا الفرق، وقال أن التفرقة بين الجزئية والشرطية بهذا النحو تفرقة باردة لا أثر لها، لأن العبرة بالمعنى لا بالعبارة. فلو قال بعتك هذه وحملها بطل البيع، ولو قال بعتك هذه بشرط الحمل صح البيع، أو هذا أمر لا نفهم له وجها خاصا، بل الصحيح أن يفرق بينهما بتفريق آخر. الشيخ أيضا يذكر في كلمات هؤلاء ثلاثة معان أخر للتبعية. المعنى الأول أن يكون المقصود بالتابع ما يكون تابعا للشيء عرفا، كأس الحيطان وماء مياه الآبار واللبن في الضارع والبيض في الدجاجة وأمثال ذلك مما يعد جزءا من المبيع عرفا لا ينفك عنه، فهذا محكوم بتبعيته للمبيع ولو لم يقصده المتبايعان، ولو غفل عنه المتبايعان. وهذا أمر يحتمل أن يكون مرادا لصاحب جامع المقاصد والشهيد الأول والشهيد الثاني، وهناك بعض الشواهد التي يصلح حملها على هذا المعنى. ويمكن أن يكون مقصودهم من التابع ما يكون تابعا للمبيع بحسب قصد المتبايعين، وهذا إما أن يكون بلحاظ الغرض النوعي، وإما أن يكون بلحاظ الغرض الشخصي. فمثلا قد يتعلق غرض المتبايعين ككل المتعاملين بشيء من الأعيان، فهذا يتعلق غرضه بالمبيع وهو المشتري، وهذا يتعلق غرضه بالثمن وهو البائع، لكن كل منهما يلاحظ المبيع كما يلاحظه كل عاقل، كما لو اشترى الدار ولاحظ السكنة فيها، والسكنة أمر مربوط بالدور في هذه الدار والغرف وشؤون السكن، وقد يتعلق غرض أحدهما بالشيء من جهة شخصية، كما لو اشترى تحفة فنية أو لوحة لا قيمة لها إلا من جهة أنها رسم أبيه، فله غرض خاص في هذه التحفة. فمثل هذه يمكن أن يفرق بين الأمور بحسب الأغراض في هذه الموارد، كما لو كان غرضه من البيع هذا الشيء الذي جعل شرطا لا الشيء الذي تعلق به المبيع ويسمى مبيعا، فيكون المتبوع في المقام هو الشرط والتابع في المقام هو البيع، وعليه فيكون التفصيل المذكور عن العلامة محمولا على أنه إن كان غرض المتعاملين نوعا متعلقا بالمجهول فالبيع باطل، وإن كان غرض المتعاملين نوعا متعلق بالمعلوم فبيع صحيح. هذا إن لاحظنا الغرض النوعي. وإن لاحظنا الغرض الشخصي، فإن كان متعلقا بالمجهول فهو المتبوع والبيع باطل، وإن كان متعلقا بالمعلوم فهو المتبوع والبيع صحيح. فإذا التمييز بين التابع والمتبوع إنما يكون على أساس ملاحظة الغرض الذي هو شخصي على تقدير أو نوعي على تقدير آخر. إذن هذه ثلاثة احتمالات، الاحتمال التي يمكن حمل كلام صاحب جامع المقاصد عليها أن يكون مقصوده بالتابع التابع بحسب الجزئية والتبعية العرفية، بمعنى أنه يكون محكوما بأنه داخل في ضمن المبيع ويتبع المبيع، كما يمثل ذلك بمال العبد بناء على أنه يملك، فإنه يتبع العبد سواء لاحظه المشتري أو لم يلاحظ المشتري. من اشترى عبدان اشترى ما يتبعه وماله تابع له بناء على أنه يملك. نعم لو لم يملك فلا يتبعه المال إلا بشرط، فيكون هذا الشرط كسائر الشروط يشترط فيه العلم حتى لا يسري الجهل من هذا الشرط إلى المشروط، وعليه فيكون المقصود يكون الاحتمال الأول في كلام صاحب جامع المقاصد أن المقصود بالتابع ما يكون تابعا عرفا للشيء بحيث لا يغيره. المعنى الثاني أن يكون تابعا له بحسب الغرض النوعي أو متبوعا بحسب الغرض النوعي. الاحتمال الثالث أن يكون كذلك لكن بحسب الغرض الشخصي. هذا ولبعض تفسير آخر للتابع وهو احتمال أبداه بل استظهره، وهو أن يكون المقصود بالتابع ما يكون منسوبا إليه البيع عرفا ولو كانت نسبة البيع إليه لتصحيح البيع، كما في بعض موارد الخصومة التي يتوسل فيها المتخاصمان إلى إيقاع البيع على المعلوم حتى يصح البيع في المجموع، فيكون المتبوع هو ما ينسب إليه البيع ويكون التابع هو ما لا ينسب إليه البيع عرفا. هذه معان أربعة قد اختلف بينهم فيما يحمل كلام العلامة عليه، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذه الاحتمالات ثم يرجع إلى تنقيح القواعد، وأنه أي معنى تضر فيه الجهالة وأي معنى لا تضر فيه الجهالة، ونعم ما فعل الشيخ رحمه الله تعالى، فإننا لسنا معنيين بمعرفة مراد العلامة وإنما يعنينا معرفة الحكم الشرعي، فإن كان كلام العلامة مطابقا للدليل أخذنا به وإلا كان المتبع هو الدليل. نقرأ. قال ثم على تقدير الدلالة، لو سلمنا بدلالة الروايات وتنزلنا عن ما أوردناه سابقا، إن أريد انتزاع قاعدة منها وهي جواز ضم المجهول إلى المعلوم، وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلا حيلة لجواز نقل المجهول فلا دلالة فيها على ذلك، ولم يظهر من العاملين بها التزام هذه القاعدة بل المعلوم من بعضهم بل كلهم خلافه، فإنا نعلم من فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف أو التقدير بمجرد ضم شيء معلوم إليه كما أشهد به تتبع كلماتهم. وإن أريد الاقتصار على مورد النصوص وهو بيع سمك الآجام ولبن الضارع وما في البطون مع الأصواف فالأمر سهل على تقدير الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع عليها بين الكل من عدم جواز بيع المجهول مطلقا. كان الشيخ يميل إلى أنه لا يصح بيع المجهول ولو بضميمة معلوم. بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم وأصله من العلامة، قال في القواعد في باب شروط العوضين: كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا. إذن هو حكم بعدم جوازه مستقلا أو منضما، واستثنى من صورة الانضمام ما لو كان تابعا. وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه، إلا أن مرادهم من المقصود والتابع غير واضح، والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة أن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع، وبالمقصود ما كان جزءا، أي أن التابع ما يكون مأخوذا على وجه الشرطية والمقصود ما يكون مأخوذا على وجه الجزئية. قال في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح، أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحملها بطل، لأن كل ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من المقصود ويصح تابعا. وفي باب ما يندرج في المبيع قال: السادس العبد. خب ظهور العبارة الأولى في إرادة الجزئية والشرطية واضح. قال: السادس العبد، ولا يتناول أي بيعه، لا يتناول بيع العبد ماله الذي ملكه إياه مولاه. فإذا بيع العبد فلا يتبعه في البيع ماله إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا إن العبد يملك. يعني لو قلنا أن العبد يملك فالمال لا يتبع العبد، وذلك لأن العبد وإن كان يملك لكنه يملك في طول ملكية مولاه له، فإذا تعلق بيع المولى بالعبد لم يشمل ماله. نعم لو استثنى المشتري فقال: أشتري العبد وماله أو بشرط ماله صح، فينتقل إلى المشتري مع العبد. وكان جعله أي جعل الشرط للمشتري، جعل المال للمشتري إبقاء له على العبد، فكما كان يملك ماله على ذمة المولى الأول أصبح يملك ماله على ذمة المولى الثاني، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا، هذا كله إن قلنا بملكية العبد. أما إذا أخلنا تملكه وما معه صار جزءا، يعني لو قلنا أن العبد لا يملك فاستثناء المشتري يكون بمعنى تعليق العبد بمال العبد، تعليق البيع بمال العبد، وهذا إنما يكون بمعنى شراء المجموع، فيكون مال العبد جزءا من المبيع، فيعتبر فيه ما يعتبر في كل جزء وهو العلم بالمقدار، صار جزءا من المبيع فيعتبر فيه شرائط البيع وهو العلم بالمقدار. وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا وبين جعله جزءا صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه معللا بكونه مع الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف، فحكم بالصحة في مسألة الشرطية. وقال في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين: لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا. وهذه العبارة محمولة على إرادة الشرطية بقرينة ما تقدم. وفي موضع من باب الشروط في العقد: لو قال بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا، لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ولا جزءا. فتقييد أو تعليل عدم الجواز بأنه لا يصح جعله جزءا يدل ولو إشعارا على أنه لا بأس بجعله شرطا. وقال أيضا ولو باع الحامل وشرط للمشتري الحملة صح لأنه تابع كأساس الحيطان، وإن لم يصح ضمه في البيع مع الأم أي على وجه الجزئية للفرق بين الجزء والتابع. وهذا صريح في إرادتي المعنى الذي ذكره الشيخ، وهو أن المقصود بالتابع الشرط وبالمقصود الجزء. وقال في موضع آخر لو قال بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن لم يجوز عندنا. وقال في موضع آخر لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها صح، وإن جعلها جزءا من المبيع لم يصح. وهذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم أو بالمجهول. بالمعلوم هذا متعلق بتعلق، بين تعلقه بالمعلوم أو تعلقه بالمجهول لا فرق. وقد ذكر هذا المحقق الثاني في جامع المقاصد أيضا، يعني المحقق الثاني وافق الشيخ في التفرقة بين التابع وعدمه بالجزئية وعدمها، أي أن التابع هو الشرط وغير التابع هو المأخوذ استقلالا أو جزءا. لكنه قال في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض، قال وما قد يوجد في بعض الكلام من أن المجهول إن جعل جزءا من المبيع لا يصح وإن اشترط صح ونحو ذلك فليس بشيء، لأن العبارة لا أثر لها والمشروط محسوب من جملة المبيع، ولأنه لو باع الحمل والأمة صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه. انتهى. وهو الظاهر من الشهيدين في اللمعة والروضة حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع. ظاهر اشتراطهم في مال العبد التابع للعبد في الانتقال استجماع شروط البيع، أن وجه الاشتراط في مال العبد أنه مشمول بالعقد فيعتبر فيه ما يعتبر في المبيع. وحيث أنهما لم يفصلا بين الجزئية والشرطية فظاهر إطلاق كلامهما أنه لا فرق من هذه الجهة في مضرية جهالة الشرط، وعليه فيتفق كلامهم مع كلام صاحب جامع المقاصد من أنهما لو شرطا مال العبد لم يصح من دون العلم من مقدار. وقد صرح الشيخ في مسألة اشتراط مال العبد باعتبار العلم بمقدار المال، وعن الشهيد لو اشترى هو ماله صح ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا أنه يملك، وإن أحلنا ملكه اشترط العلم. يعني لو جعل مال العبد تابعا للعبد زين وقلنا أن العبد يملك فلا حاجة بنا إلى معرفة مقدار ماله، فيشتري هو ماله وينتقل المال تبعا للعبد إلى المشتري. وإن قلنا أن العبد لا يملك فاشتراه مع المال فلا بد من معرفة مقدار المال. الوجه في ذلك لا يمكن أن يكون هو الشرطية والجزئية، لأن الشرطية موجودة في صورته، فلماذا حكم بالصحة في الأولى وهي صورة ملكية العبد وحكم بالبطلان في الثانية؟ لا بد من البحث عن وجه آخر غير الجزئية والشرطية. قال في الدروس لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة لأنه بمنزلة الاشتراط، ولا يضر الجهالة لأنه تابع. يستفاد أمران، يستفاد عدم شرطية العلم في كل جزء، ويشترط ويستفاد صدق التبعية على الجزئية. طبعا هذه العبارة يستفاد منها الخلاف في ما مع ما تقدم في أكثر من موضع. واختاره جامع المقاصد، اختار الصحة ولو مع الجزئية بشرط صدق التبعية. ثم التابع في كلام هؤلاء
صاحب جامع المقاصد اعتاب على أنه لا بد من النظر في حقيقة الشيء لا في العبارة، أو أنه يرفض أصل التفصيل.
لا، هو لا يرفض أصل التفصيل، يناقش في كيفية تطبيقه، ويقول أن مجرد جعله شرطا أو جزءان لا يحقق معنى التبعية. نعم، نحكم بأن التابع لا تضر الجهالة فيه بالبيع، ولكن نمنع أن يكون التابع هو ما أخذ في صيغة العقد مدخولا لأداة الشرط مثلا. ثم التابع في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به ما يعد في العرف تابعا، كالحمل مع الأم، واللبن مع الشاة، والبيض مع الدجاج، ومال العبد معه، والباغي في الدار، والقصر في البستان، ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع لا إليهما معا. وإن فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما في بعض الأحيان، بل بالتابع خاصة، كما لو لم يشتري البستان إلا لما فيه من القصر، كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل، قد تشترى الأم لأنها ملقحة من فحل عربي أصيل مثلا، وهذا هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات كما تقدم عن الدروس. وجامع المقاصد من صحة بيع الأم وحملها، لأن الحمل تابع. ما معنى أن الحمل تابع؟ معنى التبعية هنا أن الحمل جزء. لذلك الظاهر والله العالم أنه صرح أو لم يصرح، فالحمل يتبع الأم في الملكية حينها. لو اشترى جارية وباع جارية، وكان البائع جاهلا والمشتري جاهلا بالحمل، فتبين أنها حامل وقت البيع، فليس للبائع حق أن يطالبه بقيمة الحمل. نعم، له حق فسخ البيع بخيار الغابن، ولكن هذا غير أن يكون المال في مقابل الحمل. إذن الحمل ليس له، يعني لا يقسط عليه الثمن بهذا المعنى، هو تابع. قال في جامع المقاصد في شرح قوله المتقدم في القواعد: ويجوز مع الانضمام إلى معلوما إذا كان تابعا. قال: إن إطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى، إلا أن يقال التبعية إنما تتحقق مع الأم. يعني الشيخ يريد أن يستشهد بقصر المحقق الثاني حصول التبعية فيما بين الأم والحمل، على أن المقصود بالتبعية الجزئية، وإلا لو كانت التبعية بمعنى الشرط فلا فرق بين أن يكون الحمل مشروطا مع أمه أو مشروطا مع دابة أخرى. قال: لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها، ومثله زخرفة جدران البيت. قال الشيء انتهى. وفي التمثيل نظر لخروج زخرفة الجدران من محل الكلام في المقام، لأنه ليس بتابع بل هو جزء بلا أشكال، يعني معدود من نفس المتحد مع المبيع، إلا أن يريد مثال الأجزاء لا مثال التابع. يعني لعل المحقق الثاني ذكر الزخرفة لبيان ما يكون جزءا لا لبيان ما يكون تابعا، وإلا فمن الواضح أن الزخرفة ليست تابعا. كأن الشيخ رحمه الله تعالى يبني المناقشة على أن التابع شيء مغاير للمتبوع عرفا، لكنه محكوم أو منزل بمنزلة الجزء، كأساس الدار أو مثلا القصر في البستان، فإن المبيع هو البستان، لكن باعتبار احتوائه على القصر يكون القصر بمثابة الجزء. فكأن المقصود بالجزئية الجزئية العرفية المجامعة بالمغايرة الذاتية، وزخرفة الجدار ليست مغايرة ذاتا. نعم بحسب الدقة العقلية بينهما مغايرة، إذ الجدار جوهر والزخرفة نقش وعرض، لكن المدار في هذه الموارد على نظرة العرف، والعرف لا يرى أن الزخرفة موجود آخر غير الجدار، بل شأن من شؤون الجدار. نعم الحمل شيء والأم شيء آخر، لكن العرف مع ذلك يتوسع ويجعل الحمل بمنزلة الجزء في باب العقود والمعاملات. لكن هذا ينافي ما تقدم من اعتبارهم العلم في مال العبد، باعتبار أننا لو قلنا بأن مال العبد تابع بهذا المعنى لم يكن العلم شرطا فيه. وفاق الشيخ مع أن مال العبد تابع عرفي كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله، هذا الاحتمال يعني فيه هذا الإشكال، وهو أن مقتضاه يخاير ما تقدم منهم من اشتراط العلم في مال العبد، ويحتمل أن يكون مرادهم التابع بحسب قصد المتبايعين، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره. إذن لا نلحظ التبعية والمتبوعية في مقام الإنشاء ولا في تعلق ولا في مرتبة تعلق العقد، بل نلحظ التبعية بلحاظ مقام الداعي إلى ذلك البيع. فإن كان الداعي إلى ذلك البيع متعلقا بهذا فهو المتبوع، ولو كان هذا في مقام الإنشاء مشاركا لغيره. وهذا معنى أن التبعية تلحظ بحسب قصد المتبايعين، ما يكون المقصود بالبيع غيره، أي أن هنا بيعا متعلقا بشيئين، إلا أن أحدهما مقصود بالبيع والآخر ليس مقصودا بالبيع. وإن لم يكن تابعا عرفيا كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب، فيكون القليل مثلا مقصودا تبعيا. وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع، وقد يكون كذلك بحسب الشخص، كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصب الأجمة. يعني العادة أن يكون المقصود هو الكثير والقليل مقصود تبعا، لكن قد يتعلق الغرض الشخصي بالقليل فيقصد الكثير تبعا. والأول أي ملاحظة التبعية بحسب القصد النوعي هو الظاهر من مواضع من المختلف، منها في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، حيث حمل رواية صناعة المتقدمة على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا والذي في الضرع تابعا. خب قوله أن الذي في الضرع يكون تابعا هذا بحسب القصد النوعي. وقال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة، والمعتمد أن نقول إن كان الحمل تابعا صح البيع، كما لو باعه الأمة وحملها، أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن وضم الحمل فهذا لا بأس به. قوله ما يقصد مثله بمثل الثمن يدل على أن ما قوبل بالثمن هو المقصود نوعا، والحمل يكون مقصودا تبعا وإلا كان باطلا. قال وانتهت العبارة. وأما الاحتمال الثاني أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين فلم نجد عليه شاهدا، إلا ثبوت الغرر. نعم ثبوت الغرر على تقدير تعلق، يعني له مثال وهو ما تقدم من شراء السمك القليل لحاجة لا تتهيأ إلا مع شراء القصب الكثير، له مثال لكن ليس في كلماتهم شاهد عليه. يعني حامل كلماتهم على هذا الاحتمال الصحيح في نفسه لا شاهد عليه من كلماتهم. وأما الاحتمال الثاني أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين فلم نجد عليه شاهدا، إلا ثبوت الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول، يعني يظهر من بعض كلماتهم الحكم بكون البيع غرريا لو تعلق الغرض بالشخصي بالمجهول، وانتفاء الغرار على تقدير تعلقه بالمعلوم. ويمكن تنزيل اطلاقات عبارات المختلف عليه كما لا يخفى. يمكن ان يكون مقصود علامة رحمه الله تعالى في الموارد بيع الضرع اللبن في الضرع وغيره محمولا على ما يشمل هذا المعنى، يعني ليس في كلمات العلامة في المختلف ما يأبى عن ان يكون المدار على ملاحظة التبعية بالإضافة إلى قصد المتبايعين الأعم من الشخص والنوعي، لا بأس بذلك. وربما احتمل بعض بل استظهر أن مرادهم بكون المعلوم مقصودا والمجهول تابعا كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم، بمعنى الإقدام منهما ولو لتصحيح البيع على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو، وإن سمي ضميمة لكنه المقصود في تصحيح البيع. يعني كأن صاحب الجواهر وصاحب الاحتمال هو صاحب الجواهر قدس الله نفسه، يقول أن المقصود بالقصد والتبعية ما يكون كذلك بحسب قصد المتعاملين في مقام إنشاء البيع، فإن قصدا جعل الثمن في مقابل المعلوم ولو كان هذا الجعل بداعي تصحيح البيع صح البيع، وإن قصدا جعل الثمن في مقابل المجهول ولكنهما ضما المعلومة لتصحيح البيع كان المجهول هو المقصود ويبطل البيع في الصورة الثانية دون الأولى. قال: ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر، نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك في الذي يراد بيعه لعارض من العوارض، كعبد آبق مثلا يريد المالك أن يتخلص من تبعة المطاردة والبحث عنه بإيقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه، وجعل ذلك أي المجهول من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع. لا بأس أن يكون المقصود في البيع ما فيه غرر، إذ هذا محكوم بالصحة على كل تقدير، فلا يقدح حصوله وعدم حصوله كما أومي إليه في ضميمة الآبق وضميمة الثمر على الشجر وضميمة ما في الضروع وما في الآجام انتهى. ولا يخفى أنه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل إلا أن يريد بالتابع جعل المجهول شرطا والمعلوم مشروطا، فيريد ما تقدم عن القواعد والتذكرة، أي أنه ليس هذا الاحتمال مغايرا لما تقدم. ولا أظن إرادة ذلك من كلامه بقرينة استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة. الشيخ يقول استشهاده بأخبار الضميمة، وقد عرفت النقاش فيها، دليل على أن مراده ما يشمل الجزئية لا الشرطية في مقابل الجزئية. والأوفق بالقواعد، هذه هي الاحتمالات الواردة في التابع. وحيث أن الحكم لم ينط بعنوان التبعية حتى يقع الكلام في معناه، وليس كلامهم قدس الله أنفسهم واجب المراعاة بل المتبع هو الدليل، فالأولى صرف الكلام إلى ما يقتضيه الأدلة. والأوفق بالقواعد أن يقال: أما الشرط والجزء يعني التبعية بالمعنى الأول فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة، فإن قلنا بتخصيص قاعدة نهي النبي عن بيع الغرر عليه السلام صلى الله عليه وآله بما دل على بيع سمك الآجام والأصواف وألبان الأغنام وأصوافها قلنا بالصحة، ولا فرق ظاهرا بين أن يكون ذلك شرطا على وجه الشرطية أو الجزئية، وإن قلنا بعدم المخصص للغرر فاللازم الحكم بالبطلان بلا فرق بين الجزئية والشرطية. إن قلت المعتبر في البيع العلم بالعوضين وليس الشرط جزءا منهما. قلت صحيح أن الشرط لا يتقسط عليه الثمن، لكن له مدخلية في اتصاف العين بالمالية. لكن هذا الصحيح أن هذا الكلام ليس بتاما، وذلك لأن مدرك اعتبار العلم في البيع إما نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار وإما الإجماع. فإن قلنا بالحديث وحجيته كلام الشيخ يكون تاما، أما الإجماع فالظاهر عدم انعقاده فيما نحن فيه إلا بالنسبة إلى الجزء على كلام لما يظهر من بعضهم أنه لا يعتبر العلم بالجزء أيضا إذا أخذ على نحو التبعية، فيبقى الشرط خاليا عما يمنع من العمل بالعمومات والقواعد العامة ومقتضاها الحكم بصحة البيع حينئذ. وأما قصد المتبايعين بحسب الشخص فالظاهر أنه غير مؤثر في الغرر وجودا وعدما، لأن الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم عدم. طبعا نحن نحتاج فعلا إلى بيان نكتة عقلائية للتفرقة بين موارد الشروط التي يحكم فيها بثبوت الخيار للمشترط عند تخلف الشرط، كما لو بعت البيت واشترطت على المشتري أن يخيط لي ثوبه فلم يفي لي بالشرط، فإنهم يحكمون بأنه يجوز لي أن أفسخ البيع باعتبار تخلف الخيار تخلف الشرط. لماذا لا يقال في الحمل بذلك؟ الظاهر والله العالم أن هنا فرقا بين هذين الموردين. ففي مسألة اشتراط فعل من الأفعال زين، أو اشتراط مثلا ملكية مال العبد، ثم إذا ظهر أن مال العبد مستحق لغير المولى يتخير المشتري، الظاهر أن الخيار هناك على وفق القواعد، وجهه ما سنذكره إن شاء الله في باب الشروط. أما فيما نحن فيه وهو الحمل، فصورة المسألة أن أشتري الدابة وتكون حامل، وأشترط أن يكون الحمل لي بحيث أخذه على وجه الشرطية لا على وجه الجزئية، وهذا الشرط إما أن يكون شرط فعل بأن أشترط على المولى أن يملكني، فيكون إيجابه للبيع بعد هذا الشرط إيجابا للتمليك، أو أن عدم رفضه للقبول المشروط بالشرط وسكوته على ذلك قبول بالتمليك وتمليك ويكتفى فيه. فلو قال بعتك البيت وقلت اشتريته بشرطي، مثلا بعتك الدابة فتقول اشتريتها بشرط تملك ما في بطنها، فإذا قلت قبلت أو سكت على وجه يكون ذلك كافيا في تمليك الحمل. نعم، إن ظهرت الدابة، فإن ظهرت الدابة غير حامل ثبت للمشتري الخيار. إن لم تظهر الدابة، إن ظهرت الدابة حاملا فهنا احتمالان، إما أن تلد بالسلامة فيكون المولود مملوكا للمشتري، وإما أن تلد ميتا فلا خيار، لأن الشرط لم يكن أن تلد الدابة بل الشرط أن تملك ما في البطن. وعليه فالفرق بين موارد الشروط المتخلفة أن متعلق الاشتراط هنا لم يتحقق، هناك لم يتحقق فلم يصدق الوفاء، وأما فيما نحن فيه فالشرط تحقق متعلقه بمجرد تحقق العقد، إذ الشرط هو التمليك أو الملكية على نحو شرط النتيجة أو شرط الفعل، فإذا تحقق العقد فقد تحقق التمليك. فإذا لم تظهر الدابة حاملا تخلف الشرط، لكن إذا ظهرت حاملا لا وجه للخيار حينئذ. وعليه فلا مانع أن نقول أنه لا يعتبر العلم بمقدار الحمل ولا بمقدار مال العبد، لأنه إنما أخذ شرطا. ومن الواضح أن تملك شيئا وإن كان له مدخلية في مال في العين، لكن لا دليل على شرطية العلم بالشرط في مثل هذا المورد. وهذا طبعا يتوافق مع العقلاء، مع يعني مسلك العقلاء. وأما قصد المتبايعين بحسب الشخص فالظاهر أنه غير مؤثر في الغرر وجودا وعدما، لأن الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم عدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية، بمعنى أن المدار في الغرر على ما يكون غررا عرفا بحسب الأغراض النوعية لا بحسب الأغراض الشخصية. افرض أنك اشتريت لوحة أنت تقدر ثمنها بمليون دينار لأنها رسم جدك، ثم تبين أنها ليست رسم جدك، زين، فيكون إعطاؤك الثمن من دون طبعا تغرير من البائع تلفا عليك من دون أن يكون لك الحق في الاسترداد. بل وكذلك قصدهما بحسب النوع على الوجه الذي ذكره في المختلف، من كون قيمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له وللمجهول. طبعا قد يكون الغرر بحسب الغرض الشخصي منتفي، لكنه بحسب الغرض النوعي ثابت. كما لو كان صاحب الدكان قد عرض على اللوحة 1000 دينار واشتريتها أنا، زين، باعتبار أنها لوحة جدي فدفعت فيها 1000 لأنها تستحق في نظري كذا، فظهرت أنها ليست لوحة جدي، فلا غرر من جهة الغرض الشخصي، لكنها في السوق لا تساوي 1000 دينار فيجوز لي أن أرجع بذلك عليه. وأما التابع العرفي فالمجهول منه وإن خرج عن الغرر عرفان، يعني التابع وهو الأمر المغاير المنزل منزلة الجزء عرفان، كماء البئر وقص الجدار، زين، والمسمار في الدار، هذا لا بأس على البيع من جهته لأنه مغاير وخارج عن المبيع عرفا، وإن كان منزلا بمنزلته في التبعية في الملكية والانتقال، إلا أن المجعول منه جزءا داخل ظاهر في معقد الإجماع، يعني الجزء التابع العرفي على قسمين، قسم لا يلحظ أصلا في مقام العقد ولكن يحكم بتبعيته للمبيع من باب تنزيل العرف إياه منزلة الجزء، فهذا لا ضرر على البيع من جهته ولا يدخل الغرر من جهته على البيع. نعم لو لوحظ في مقام العقد فقسط الثمن على الكل بحيث كان له قسط من الثمن سرى الجهل منه إلى المجموع، إلا أن المجعول منه جزءا، لا إلا أن المجهولة، إلا أن المجعول من المجهول جزءا، أي أن المجهول تارة لا يجعل جزءا كأساس الحائط والمسمار في الدار، أنا أشتري أصلا دخلت الدار وتمعنت فيها وتأملت ولكنني لم ألاحظ المرآة الموضوعة على هذا العمود في الدار فاشتريت الدار، ومن الواضح أن الدار لا تشمل المرآة أو المسمار كذلك، هل يكون هذا داخلا أو لا يكون داخلا؟ تارة يحكم بالدخول من باب التبعية العرفية، وتارة يحكم بالدخول من باب حكم العقلاء بصحة البيع والانتقال. لكن طبعا للمحشين كلام هنا أنه إما أن يكون تابعا عرفا وجزءا، وإما لا يكون جزءا ولا يكون تابعا، فالحكم بأنه تابع وليس بجزء هذا لا معنى له. لكن الإنصاف أن كلامه قد صله نفسه، وإن كان الإشكال على ظاهره وارد لكن يمكن أن يحمل على معنى آخر، وهو أن بعض الأجزاء يكون التفاوت فيها موجبا لتفاوت المالية، كبناء قص الجدار من نوع خاص من الرخام الغالي، زين، هو غالي لكنه قص الجدار فلا يكون له قيمة، فلو مثلا اشتريت الدار ثم تبين أن هذا ليس كما وصف، لا يصدق على البائع أنه غرني، ولا يوجد ذلك تفاوتا في قيمة البيت، إذ هو أصل الجدار وليس إلا. فإذا هذا جزء، إلا أن الجهالة به أو أن تخلف وصفه أو غيره لا يكون موجبا للغرار. لعل مراد الشيخ رحمه الله تعالى ما يتوافق مع هذا المورد، ولكن العبارة ليست وافية. نعم، لو كان داخل ظاهرا في معقد الإجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع. نعم، لو كان الشرط تابعا عرفيا خرج، يعني لم يقسط عليه الثمن وكان تابعا، خرج عن بيع الغرار وعن معقد الإجماع على اشتراط كون المبيع معلوما فيقتصر عليه، أي أن الشرط أن يكون المبيع لا شرطه معلوما، هذا كله في التابع من حيث جعل المتبايعين. وأما التابع للمبيع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضم إليه حين العقد ولم يخطر ببال المتبايعين، فالظاهر عدم الخلاف والإشكال في عدم اعتبار العلم به، إلا إذا استلزم غررا في نفس المبيع، يعني يكون مثلا كثيرا كثرة توجب أن يكون له مدخلية في تقرر قيمة المبيع فيبطل البيع حينئذ. إن قلت نعم لكن المفروض أن الغرر من جهة المجهول لا المعلوم، قلنا نعم لكن صحة بيع المجهول بضميمة المعلوم إن لم يكن في المعلوم جهالة بسبب مجهولية المجهول، إذ الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر الحاصل في المجموع لا الساري من المجهول إلى المعلوم، يعني قد يكون ضم المجهول إلى المعلوم لا يوجب إلا مجهولية المجموع، ولكن قد يكون موجبا لمجهولية المعلوم، وبينهما فرق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.